الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فتكلم عن نشأة القول بالقدر. الإيمان بالقدر أمر فطري، ولم يكن في العرب من ينكر القدر، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وهكذا كان الأمر بعد البعثة النبوية، فلم يقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي افتراق أو ابتداع في أمور العقيدة ومنها القدر. وهذا لا ينافي وقوع بعض الأسئلة التي يأتي جوابها حاسما من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لا ينافي وقوع المخاصمة من جانب اليهود أو المشركين بعدما انطوى عهد النبوة وكثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغيرهم. ظهرت بدعة القدرية التي تعد أول شرك في الإسلام، وكان أول ظهورها في البصرة ودمشق، ولم تظهر في مكة ولا المدينة لانتشار العلم وأهله. وقد ظهرت في أواخر عهد الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، فاشتد نكيرهم على تلك البدعة وأصحابها، وتكاد مصادر أهل السنة تجمع على أن أول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة يعمل بقالا ويقال له سنسويه، وبعضهم يسميه سوسا، ثم تلقفها عنه معبد الجهني، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي. قال الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسا، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. وبعد معبد وغيلان ظهر رؤوس الاعتزال كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فنقلوا هذه المقالات ونشروها. والمقصود بالكلام في القدر في بداية الأمر إنما هو نفي القدر، هذا هو المشهور من الأقوال في بداية القول بالقدر. يشهد على ذلك ما جاء في قصة الحديث المشهور، حديث جبريل في صحيح مسلم. فقد روى عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويتتبعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. الحديث وهو عند مسلم في الصحيح، وهذا يفيد أن معبدا هو أول من قال بالقدر. وقبل ذلك تبين من كلام الأوزاعي أن معبدا أخذ عن النصراني سنسويه أو سوسا. وقد يكون من المحتمل أن أساس الفكرة كان عند ذاك الرجل النصراني الذي تظاهر بالإسلام لكنه لم يستطع أن يجاهر بها لعدم ثقة الناس به، فتلقاها عنه معبد ونشرها فاشتهرت عنه. هذا هو القول الأرجح في نشأة القول بالقدر. هناك قولان آخران في هذا الشأن. أحدهما أن أول ما حدث القول بالقدر بالحجاز قبل معبد الجهني، وأن ذلك وقع لما احترقت الكعبة، لما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما محاصرا بمكة، فقال أناس احترقت بقدر الله تعالى، وقال أناس لم تحترق بقدر الله. والقول الآخر أن أول من نادى بالقدر في الشام عمرو المخصوص، وكان عمرو هذا معلما لمعاوية الثاني، وهو معاوية بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان، فأثر فيه كثيرا فاعتنق أقواله في القدر، حتى إنه لما تولى الخلافة كان عمرو هذا هو الذي أثر فيه فاعتزل الخلافة حتى مات. وأثب بنو أمية على عمرو المقصوص وقالوا أنت أفسدته، ودفنوه حيا. وهذا القول ضعيف، لأن معاوية بن يزيد كان رجلا صالحا، وعمر المقصوص هذا لم يوجد من ذكر قصته من المؤرخين سوى ابن العبري. وهكذا نشأ القول بالقدر، وضل بسببه فرق شتى، وكان منشأ ضلالهم كثرة الجدل وتقديم العقل على النقل، والنظر إلى النصوص بعين عوراء. وكردة فعل للقدرية النفاه ظهر أناس غلوا في الإثبات، حيث نشأ في آخر عهد بني أمية أقوام قالوا بالجبر، وزعموا أن العبد ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع، وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. وأول من أظهر هذا القول الشنيع الجهم بن صفوان، وتفرع عن هذه البدعة أقوال شنيعة وضلال كبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.